السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله ذكركم وأنار الله قلوبكم ورزقنا وإياكم حسن الاتباع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف الاستعمال في تيسير كلامه وتحبيب عباده فيه وفي كلامه وفي نبيه صلى الله عليه وسلم. اليوم هنتكلم عن ملمح من ملامح حياة الملهم، حياة من هو أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. وكثير ما نحب أن احنا نعرج على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر لها منظورات عدة، لأن الحياة النبوية واسعة الثراء أثرية، وهي كأجمل من الجوهرة. حياة النبي، سيرة النبي في حد ذاتها معجزة. أقول لكم زي الجوهرة ليها زوايا كتير قوي، من حيث ينظر العبد لابد أن يرى أنوارا وإبهارا. سبحان الله، كل ملمح من ملامح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك ترى يعني نورا وإبهارا. وده أتمنى أن الناس تدركوا أن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن سيرة نبينا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. باقي الأنبياء ما عندهمش التفاصيل دي كلها. النصارى لا يملكون الوضوح والحضور عن نبي الله عيسى، فعشان كده ما عرفوش يجيبوا حياته مع أمه، مع أصحابه، مع جيرانه، مع أنصاره، مع الفقراء، مع المساكين. ما اش عارفين يجيبوا صورة كاملة عنه، عن حياته. فسبحان الله، وكذلك موسى وكذلك جميع الأنبياء. تعرفش إنك تجيب إن هم يتكلموا على نبيهم في كل التفاصيل دي. إحنا لأ، إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم من هنا للصبح في حاجات كتير قوي، في جميع أدواره. تكلم معاه كزوج، تكلم معاه كجد، تتكلم وإيه بقى، ما تكلمش كلمة دقيقة كده دقيقتين، لا، ده مجلدات. كجد، كأب، كزوج، كحمى، كزوج بنت، كزوج أخت، كجار صلى الله عليه وسلم، كرئيس دولة، كنبي، كمريض صلى الله عليه وسلم، حاله مع المساكين، حاله مع النعم، حاله مع الشدائد، مع المال، مع المرض، مع السفر، حاله في السلم، حاله النبي خطيب، النبي معلم، النبي والأمة، النبي وسبحان الله حتى نهار النبي وليل النبي وتفاصيل النبي والطعام بتاعه اللي كان بيحبه، اللباس اللي كان بيلبسه صلى الله عليه وسلم، النبي في الطريق والنبي في السوق والنبي في معاملة حتى الحيوان، بل النبي والموت. كل التفاصيل دي سبحان الله يعني ما يعني قدر الله سبحانه وتعالى اللي احنا نعرف كل التفاصيل دي، تعرفها مع المرأة، مع الصديق، مع الخدم، مع الأطفال، مع الشباب، مع أهل الصفة، مع الضيافة، وهو بيضيف وهو ضيف، مع حتى مع الخاطئين والمخالفين، مع الأعداء، مع المنافقين، حتى النبي وعالم الجن سبحان الله. وتشوفه في ناحية العبادات تلاقي عبادته الصحابة نقلوا كل حاجة، استغفاره ودعائه وقيام الليل، النبي والقرآن، النبي والجمعة، النبي ورمضان، النبي والعيد والحج. سبحان الله، حتى في المشاعر. يمكن ده نصيبنا النهاردة، هنتكلم على إيه النبي والمشاعر في بعض التفاصيل كده. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم والعافية النفسية بتاعته، انشراح الصدر، النبي والضحك والمزاح، النبي واللهو، النبي والشجاعة والبكاء والحزن والحب والغضب والجمال والذوق، رعاية المشاعر وجبر القلوب، وإن فهمه وإدراكه لمفاتيح القلوب. سبحان الله، كل التفاصيل، كل التفاصيل هتلاقوا إن ربنا سبحانه وتعالى من عليكم أيتها المنتسبين، أيها المنتسبين للأمة، وله من عليكم بصورة مختلفة. فالرسول عند غيرنا هو مجرد صورة، صورة رسموا صورة وتماثيل متخيلة للمسيح في الكنائس والأديرة عشان يكون بس في حضور في حياتهم. أما المسلمين، المسلمين مش محتاجين صورة. ليه؟ لأن النبي عندهم سيرة وليس صورة، مش مجرد صورة. واخدين بالكم؟ احنا عندنا السيرة اللي بعد كده هتصحح المسيرة، مسيرتي أنا، وده المهم قوي. فكلما نظرت إلى هذه الجوهرة سبحان الله هتجد أنوار تتلألأ من إيه؟ جميع ما أنت ناظر، يعني من جميع الجهات اللي أنت هتنظر ليها. وده اللي هيخليك في يوم من الأيام تقرأ الصورة، تقرأ السيرة القراءة التفاعلية، تقرأ الحديث قراءة تفاعلية، تحس أنك متفاعل. سبحان الله. ولذلك تحكي عن ما رأيت لا عن ما رويت، انك بتبدأ تدرك. تسمع الداعي او تسمع القارئ للسيرة كأنه يرى ما يروى، مش مجرد يقولك حدثنا فلان عن فلان، لا لا لا، هو بينقلك مشهد، بينقلك صورة. سبحان الله. فالسيرة ليست قصة ماضية لكن هي سنة باقية مكملة معانا. ففي فرق بين واحد بيحكي لك الواقعة وفي واحد بينقلك بينقل الواقعة للواقع. فالنقطة دي مهمة قوي. سبحان الله، ابن عمر في يوم الأيام، ابن عمر ده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بالشعبي، الشعبي ده إمام من الأئمة الكبار، أئمة المحدثين. ميزة المحدثين رواة السنة بسبب هم طبعا عندهم صنعة عالية قوي في الباب ده، لكن بسبب كثرة قربهم من قال رسول الله، حدثنا رسول الله، رسول الله، بقت عندهم ممارسة عالية قوي وطول عشرة، طول عشرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشعبي مرة بيتكلم على المغازي، المغازي دي اللي هي ايه، الغزوات يعني والسرايا والكلام ده. فابن عمر لما مر على الشعبي وهو بيتكلم في المغازي قال كأنه كان شاهدا معنا. يقول ده الشعبي بيحكي كأنه كان شاهدا معنا. شوف الحب عامل ازاي. هو الشعبي بيحكي الغزوة وهو ما شافهاش، لكن ما روي له يحكيه كأنه رآه. هي دي السيرة بقى، هي دي اللي احنا عاوزينها يا جماعة. عاوزين تعيشوا السيرة، انكم تروا السيرة لا تروا السيرة. في فرق كبير بين الاثنين، انك ترى وانك ايه. عشان كده من اللطائف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مش ألم تعلم، ألم ترى. إذا خاطبك الوحي يريد منك كأنك ترى، يبقى عندك يقين إنك انتقلت إلى عين اليقين، مش مجرد اللي هو يقين ذهني وخلاص، لا، أنا أرى بعيني. فسبحان الله. فبيقول كأنه، بيقول كأنه كان شاهدا معنا، ولا هو أحفظ لها مني، وإن كنت شاهدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الجمال ده يا جماعة؟ ابن عمر بيقول الشعب بينقل، بيحكي السيرة أحسن مني. بيقول إن هو بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان شاهدا معنا، ولهو أحفظ لها مني، وإن كنت شهدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كلما ازدادت معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ازددت إعجابا ولا بد، وفخرا وحبا ولا بد، وشوقا إليه ولا بد، وشوقا لمدينته ولا بد، ولمسجده ولا بد. وأيقنت يقينا بحكمة الله البالغة في اصطفاء هذا العبد. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فعلا تتعرف على علي، على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي نفسك في حتة تانية خالص. فعلا تشعر انك بعد ما بتقرأ عاوز تحكي للناس، تصف لهم ما رأيت لا ما قرأت من جمال هذا الحضور المكثف للصورة المنقولة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقول لكم على حاجة، اقول لكم على معلومة معلومة ممكن تكون غريبة بس لو تأملت فيها هي حقيقة. نحن نعرف عن رسول الله أكثر مما نعرف عن آبائنا. اللي منكم بيقرأ عن في السيرة هيعرف عن النبي أكثر ما يعرف عن أبوه. أنت بتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ينام على الشق الهون، بيحب يأكل إيه الأول، بيتعامل مع ده إزاي، بيعمل ده إزاي، هديه إيه هنا، أما كان بيصحى من النوم بيحط وشه فين، بيلبس إزاي، بيبدأ برجله اليمين ولا الشمال، طب هو داخل المسجد بيعمل إيه، بيشيل. فشوفوا الصحابة والتابعين نقلنا سيرة النبي بطريقة إن السيرة بتاعته تبقى المفترض تبقى حاضرة في قلبك أكتر من أنك تكون عارف عن والدك. ودي من معاني الوفاء والبر والاتباع والحب والتعزيز والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من معاني التملي والتأسي إنك تتأسى وتتملى تتحلى بهذه السيرة، إنك تعرف عنه أكتر ما تعرف عن أبيك. ليه؟ إن الصحابة ادوك كل حاجة، الصحابة بيدوك كل نفس. طب ماشي في المدينة تعرف المكان ده هو قاعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المكان ده سند على النخلة دي وعمل كذا، المكان ده وهو داخل اتكلم مع إيه أبو الدحدح في المسألة دي، وهنا في المكان ده اتكلم عن كذا، أنت عارف كل تفاصيل، أنت ما تعرفش عن والدك كذا. الصحابة نقلوا لك الكلام ده، يقول لك صلى بينا صلى الله عليه وسلم إيه صورة كذا، فذكر هارون وموسى ثم إيه عطس فركع. شوف اللقطات عاملة إزاي، يدوك لقطات، يدوك عاد كم شعر، كم شعر أبيض في رأس النبي صلى الله عليه وسلم في لحيته، يعدوا لك يقول لك كم شعرة فين كانت في جسده صلى الله عليه وسلم. أنت ممكن ما تعرفش كده عن والدك، كل التفاصيل الدقيقة ديت ليه؟ عشان تحبه تبقى أنت متخيل الصورة كاملة كده. وبعدين ميزة الصحابة رضي الله عنهم إن لما نقلوا الحياة الشاملة الكاملة اللي هتفرق معاك في الحب والاتباع. ودي نقطة مهمة جدا، لأن في بعض المدارس اللي بعضها نحسن الظن بنوايا بعضهم إن هو عنده دافع الحب لكن مشغول بصورة النبي أي جسد النبي، لكن مش مشغول بسيرة النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما مشغولين إيه كان شكله عامل إزاي وكتف النبي وعين النبي، وده كله جميل، لكن المعلومات التي نقلت لنا عن خلقة النبي عشر معشار المعلومات اللي جت لنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم. فلماذا توجه وجهة قلبك وعقلك واتباعك كله انك تدور على الخلقة وتسيب الخلق؟ لا، فالمعنى ده مهم جدا، الاستحضار ده يخلينا في حتة انية خالص. فالحضور المكثف ده نتمنى ان يكون عندنا الحضور ده، لان الكثير ممكن يكون معلوماته عن السيرة احداث، زي ما بعض الكتب كده بتبقى كاتبة في المدارس شجرة العيلة أمه مين وأبوه مين ومات سنة إمتى وغزوة بدر، تواريخ اللي هو إيه بيفضي السيرة من الحياة، بيخلي السيرة ما فيهاش حياة لا روح فيها. فلأ، الأحداث الهجرة والمغازي هي كانت جميلة لكن هي ليست حاضرة على الأقل في حياة عامة المسلمين. جوانب الاقتداء بالهدي النبي صلى الله عليه وسلم أوسع بكتير، وكل مسلم محب متشوق لمعرفة حال النبي في تفاصيل حياته. ميزة لما يعني مثلا أنا متجوز حديث أو متزوج، لو تتبعت حال سيرة النبي كزوج تشعر كأنه ما خلق إلا ما أرسله الله إلا زوجة، كأنه نبي الأزواج. لو شفته مع الفقراء تحس إن هو كأنه نبي أرسله الله للفقراء. طب لو شفته مع الأغنياء تقول سبحانك سبحان من أرسله، كأنه ما أرسله إلا للأغنياء. طب تشوفه للأرامل والأيتام والمساكين والضعفاء والنساء تقول سبحانه كأن رسول الله أرسل للمرأة. فإذا نظرت له من باب تجده ملأ هذا الباب سبحان الله. الفهم ده يخليك رايق، يخليك تعامله مع الصغار والأطفال تحس إن هو كان الرحمة المهداة للأطفال، كان الرحمة المهداة. إن الرحمة، شوف يا جماعة الرحمة مهداة، يعني رحمة مهداة عشان تستوعبه. عارف أنت ما تجيب هدية الواحد تقول لي أنا أهديته عطر، أهديته مصحف، أهديته كذا. الله أهدانا رحمة، أهدانا رحمة صلى الله عليه وسلم. عشان كده مهم جدا ان انا عاوزكم ان انتوا يعني تكونوا بتتنفسوا سيرة، بتتنفسوا سيرة. ومحدش هيعرف يعيش المعنى ده الا لو كانت مسيرته وان هو بيجهز السيرة بتاعته تكون تشرفه بين يدي صاحب هذه السيرة محمد صلى الله عليه وسلم. واصل لكم المعنى ده؟ فاحنا عاوزينكم ان انتوا كل شوية يعني لو في وقت ان شاء الله هتكلم في المواضيع دي بعدين تاني، لكن اللي اتمنى ان انتوا تعيشوه وانكم مش تفوتوه خالص، ان يكون عندكم ورد، ورد حب، ورد قرب، ورد انكم ما تفوتوش هذا الورد اللي مليء العطور الرائعة واللي يجعل روحك دايما تحلق، لأنها تكون من أجمل أعمالك وأجمل أعمالك وأثقلها إن شاء الله بعد التوحيد، هو حبك لمن أرسله الله لهذه البشرية، لمن يوحدون الله. ما تكون حبه، تحبه فعلا، تقول له ربنا مقصر حاجات كثير جدا، لكن أشهدك أنا أحب هذا النبي، أحبه من كل قلبي وأسعى في اتباعه لأترجم هذا الحب سبحان الله. والقصة مش قصة ان احنا عاوزين نصاحب السيرة، مش نصاحبها برضو ايه زي ما البعض بيصاحب القرآن من باب المبنى بس، مجرد يحفظ حديث على هنا وحديث من هنا ويلا عندنا امتحان سيرة. لا، احنا عاوزين نتحرك في مسيرتنا، مسيرة حياتنا بسيرته، ويكون سريرتنا كسريرته، ونتشبه الصورة بتاعتنا في الظاهر تكون على الأقل قريبة منه. المعنى ده لما تعيشوه هتروحوا في حتة تانية خالص، هتحس ان حياتك كل خطوة فيها ناطقة، كل خطوة فيها ناطقة تنطق وتقول لك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثر أو حس أو ترغيب أو تشجيع أو توجيه أو إرشاد في هذه اللحظة. كل لحظة هتلاقوها في الموضوع ده. تعالوا النهاردة نتكلم في ملمح فيما يتبقى من الوقت يعني في المحاضرة دي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم وعالم المشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في الملمح، خاصة احنا في زمن اليومين دول الكل عنده ايه الا ما رحم ربي، عنده تشويش في الباب ده. فتعالوا نشوف ملمح النبي صلى الله عليه وسلم في أفراحه، أحزانه، في نفسيته، تفاؤله صلى الله عليه وسلم. لأن الصحة النفسية ميسرة كثير في التعبد، استحضار. ويمكن حتى الجماعة النفسيين يقول لك العلاج السلوكي، ومش العلاج السلوكي اللي هيؤثر جدا جدا ذهنيا وقلبيا عليك، هكذا المفترض يعني. فتعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمتع بعافية نفسية ساعدته جدا صلى الله عليه وسلم، وده كان ظاهر جدا في أقواله وأفعاله وتعامله مع الناس مع الأحداث. من مظاهر العافية النفسية اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن بها على النبي صلى الله عليه وسلم إن جرير بن عبد الله بيقول لنا: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم. سبحان الله، وده أكتر من صحابي يقول كده. فحالة البشر دايما سبحان الله متمكنة من صفحة هذا الوجه الايه المطهر. أول من يراه، أول ما يراه من يلقاه يقول كلمة كده، يقول: كان أكثر الناس تبسما، أكثر الناس تبسما. سبحان الله، هتشوفوا لازم تقرأ البشر والبشرى في وجهه. من يراه يشعر أنه إنسان سعيد، السعادة تسري في وجهه بل وتنتقل لمن حوله. فكان لقاءه متعة، لقاءه بشرى، كأن كل من جالسه أخذ معه إسعادا من سعادته صلى الله عليه وسلم، وبشرى من بشرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاقي الصحابي اللي بيبكي، بيبكي ليه؟ يقول لك: أنا أكون معك يا رسول الله، ما أتذكرك بس وأنا في البيت، مش قادر، ثوبان مش قادر. فأقول: لا، فأجي المسجد على طول لتكتحل عيني برؤيتك. الصحابة يا جماعة حاجة فريدة جدا، يعدوا لك كل حاجة، يقول لك، وحتى في مرضه، مرض النبي، بينقلوا كل التفاصيل، يقول لك: وكانت هذه آخر نظرة نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والتاني يقول لك: فكشف النبي الستر ثم نظر إلينا وتبسم، وكان وجهه كورقة مصحف صلى الله عليه وسلم. فتلاقيهم بينقلوا كل حاجة من مظاهر العافية النفسية. ويا جماعة العافية ديت بتيجي أحد أسبابها أو أسبابها الكبرى هو إنك عايش مطمن، عايش وأنت عبد القوي المتين الرزاق، عبد توحد ربا قد خلقك من علق، متعلق به. الحاجات دي هي اللي بتدي الهدوء. وهالتوتر جاي منين؟ انا مش متجوزة ومش عارف ايه، اتأخر جوازي. يا بنتي يا بنت الحلال، اللي اتأخر جوازك انت ايه اللي وطرك؟ ده بلاء عادي، بس انت ليه موترك؟ احد اسباب التوتر الخفية ان كأن الله وعدها بالزواج ثم حاشاه لم يتم، فهي حاسة ان في استحقاق المفترض تاخده، فده عمل لها توتر. البعض التوتر بتاعه خايف من المستقبل. انت خايفة من المستقبل ليه؟ في حد قالك هتكون ليكي حياة ضنك ولا ليكي حياة طيبة؟ مش ربنا قالك في ناس هيبقى ليهم حياة كده وحياة كده وانت اللي تختار؟ اختاري اللي تبقى ليك الحياة الطيبة. فقلقانة من ايه؟ قلقانة من المستقبل؟ اصل محدش هيرعاني، انا خايفة كل اخواتي يتجوزوا وبابا يموت وماما تموت وما لقيش حد في حياتي، على اساس ان هم دلوقتي اللي في حياتك. فاحيانا بيحصل التشويش ده اشكالاته كتيرة، سببها هو ان القلب يا جماعة، القلب عامل زي المراية بينعكس فيها على حسب ما هو بيبص. هو بيبص في السماء، السماء متسعة، هيلاقيه كل الصور اللي هيبص في المراية دي هيلاقي في اتساع. تبص في قلب حد كده تلاقي ايه عم الجمال ده، اصل قلبه باصص للسماء، في صفاء، في انشراح، في هدوء، في بعد، بيبص على المسائل كده ايه من نظرة سماوية. فدايما مرتبط بكلام خالق السماء وتقديرات خالق السماء. من عافية النبي صلى الله عليه وسلم النفسية دوام الفأل، دايما يعجبه الفأل. واحد يدخل عليه عشان يتفق اسمه سهيل، يقول: سهل أمركم؟ ياه، بيلقطها صلى الله عليه وسلم. يدخل على واحد مريض يقول له: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور، لا بأس، خفش طهور إن شاء الله. ينهى عن التشاؤم وينهى الناس التشاؤم، تتشاؤم ليه؟ برغم الشدائد اللي هو مر بيها. انت ممكن تسمع واحد بيتفاعل يقول لك: ما انت الايده مش عارف ايه، مش زي اللي في ايده في ايه، ما انت قاعد باشا وقاعد قدام معاك فلوسك وقاعد كل يوم بتسافر دولة، فانت تتفاعل. لا هو شدائد مر عليها صلى الله عليه وسلم وعايشها واشتدت عليه جامد جدا، بل كان في أشد المواقف يمد بصره صلى الله عليه وسلم إلى الأمل يرقبه من بعيد. ليه؟ هو عارف كويس أوي، شوفوا أشد ما مر عليه كما يحكي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف بعد أن هم ردوا عليه الدعوة أقبح رد عشان يرجع تاني لمكة ويرجع تاني لأذى مكة، وينزل عليه في الوقت ده ملك الجبال. ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم جبلي مكة ويدفنهم تحت الأحجار. يجي جواب المتفائل الذي يبرق الأمل من بعيد، يجي جواب الرحمة المهداة اللي مشغول بي وبيكي اللي احنا لسه ما كنا ظهرنا، يقول لا. يا سلام على لا ديت، ما قال لا إلا في تشهده صلى الله عليه وسلم. يقول لا، بل استأني بهم، أتأنى عليهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. يقول ننتظر لعل يجي حد منهم يوحد ربنا، لعل. شوفوا النفسية دي، النفسية دي النهاردة احنا في بلاد الوطن العربي وبلاد في ناس كتير اتأذت. تعالى كده واحد من اللي اتأذوا ربنا يعافي الجميع، وطبعا انا اتكلم عن حال كثير وانا اولهم، يعني انا لا ابرئ نفسي. يعني لو جات لنا رؤية زي دي، لو جالنا رؤية زي دي هنقول ايه؟ هنقول ايه ساعتها؟ هنقول يتدمروا ربنا يشل اعضائهم وبتاع والكلام ده كله. لكن سبحان الله، ما ارسلنا، هو الآية كده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فربنا يقول لك ما أرسلناه إلا رحمة، هو ده الأصل الأصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، سبحان الله. عشان كده كان الشاعر يقول لك ما قال لا إلا في تشهده، يعني يقصد إيه؟ ما قالش لا أبدا إن يرفض طلب حد. وحتى عما كان بيقول لا كان بيقولها في مواطن زي التشهد وما إيه ومثلها. يعني إنه الفأل، سبحان الله، جميل الأمل، ويتجاوز بقى كفر الآباء ويتلمس الفأل، ينتظر في صلاح الأبناء. مش مسألة إن هم ممكن ييجوا، انتوا واخدين بالكم؟ مش قال له لا ممكن يسلموا، لا لا لا، بيقول له لعل الشباب اللي رموا علي الحجارة دول يكبروا فيتجوزوا فيخلفوا ناس تبقى مسلمة. يا ربي، مش هم، لا لا، اللي يجي من بعدهم. سبحان الله. فلقد فديت آمال النبي صلى الله عليه وسلم، دي آمال النبي صلى الله عليه وسلم، عينه على الأجيال القادمة. من عافيته النفسية صلى الله عليه وسلم بعده التام عن الشكوك وسوء الظن بالناس. لا تجد تتعامل مع الناس بتوجس، بريبة، واخد بالكم؟ لا، دايما يحمل الكلام على أحسن المحامل. وسبحان الله، وليس معنى ذلك أنها الناس تخدعه، حاشا صلى الله عليه وسلم، هو اللبيب المتغافل، يحمل الكلام على أحسن الظن، يتعامل معهم بحسن الظن من غير انخداع أو اغترار. لدرجة أن المنافقون قالوا هو أذن، يعني بيسمع كل اللي يتقاله ويصدقه وخلاص، يعني من بسبب سلامة القلب بتاعته ان هم قالوا عليه كده، بسبب السلامة العالية، ظنوا انه سرير الاغترار، ان اي حد يقول له اي حاجة. فرد، ماذا كان رد القرآن؟ رد القرآن ذهب ذهب، سبحان الله. قال قل اذن خير لكم، اذن خير، ايوه فعلا اذن، بس اذن خير، والاذن دي خير لك انت. لا يحمل كلامكم على سوء صلى الله عليه وسلم، لا، ده حامل كلامك انت على كل خير. مش كده؟ اما تشوف ان قد ايه ان الوحي حريص انك تعرف محمد صح، يقول أذن خير لكم، أذن خير لكم، يعني يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم، يسمع كلام كتير أنت عملته بس لا يؤاخذك به، ويسمع معاذيركم ويقبلها منكم. فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا يضركم، فهذا أذن في الخير، أي في سماعه والمعاملة به، وليس أذن شر، صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي عاوز يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يتبع النبي صح، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته في كل حاجة. عاوز تمشي مع النبي، شوف ليله كان عامل ازاي، نهاره كان عامل ازاي، مشاعره، معاملاته. ما تقوليش اصل ده النبي، ما هو ربنا ارسله عشان احنا نتأسى بيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس مش لأي حد، لمن كان يرجو، اللي عاوز ربنا، اللي عاوز الدار الآخرة، اللي مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. فمن عافيته النفسية بنقول بعد عن الشكوك وسوء الظن، فدايما صلى الله عليه وسلم عنده حسن ظن بالناس، بعد عن التوجس، وده دليل عافية نفس، ودليل على ان دي اخلاق الكبار، اخلاق الكبار، لان سوء الظن من عاهات النفوس، سوء الظن وكثرة التوجس من عاهات النفوس. عشان كده العلماء بيقولوا كلمة جميلة، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. أي حاجة بعد أن يصدقها بقى. من عافية النبي صلى الله عليه وسلم النفسية، ودي ملمح جميل قوي، وهو القدرة على التجاوز والصفح بنفس راضية. ودي بقى دي عاوز الناس، او عاوز الناس واقفه ورا النبي. وعلى حسب بقى انت عاوز تقف ورا فين، في ناس واقفه في الصف بس فين بعد 70 كيلو، في واحد مفيش في ال 20 او ال 20 متر الاولانيين واقف في ظهر النبي، على حسب قربه وبعده من سيرته. شوف سبحان الله، ترى يتعامل مع اعدائه بعد العفو عنهم بصفاء ونقاء حتى تظن، تكاد تظن أنه يتعامل مع شخص آخر غير صاحب السابقة دي. شوف كأن خالد رضي الله عنه بعد الإسلام شخص مختلف تماما، غير خالد اللي كان قائد فرسان المشركين في أحد، وهو اللي أحدث الكرة على المسلمين، كان يومها مصيبة عظيمة، قتل من قتل وأصيب من أصيب، مات 70 واحد من خيرة أصحاب النبي، وأذي النبي. شوف أبو سفيان كان قائد المعركة دي، شوف النبي بعد الفتح عامله إزاي، غير أبو سفيان بتاع أحد اللي قاعد يقول أعلو هبل، وقاعد يقول إنكم ستجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني، يقول أنا يعني أنتوا هتلاقوا إن إحنا مسدنا بيهم، بس أنا ما أمرتش، بس عادي يعني مش فارق معايا. الكلمة دي كبيرة قوي بس مش عايز أطلع كتير براها، بس هقول يعني 30 ثانية فيها. يا جماعة الكفار زمان كان عندهم مروءات برضو، عندهم مبادئ، بيقول لهم انتوا هتشوفوا مثلى انا ما امرتش بيها، لان ليست من شيمي انا افعل هذا، لكن بسبب احنا في معركة وانا متضايق انا عادي، يعني هو موقف حصل خلاص، بس انا موافق. بس سبحان الله، كأن بقايا المروءة والفطرة وبقايا اخلاق العرب خلاته يقول لم امر بها، رغم ان هو بيقول اعلو هبل في الوقت ده. المهم تشوف ابو سفيان ده، وتشوف ابو سفيان اللي كان قائد جيش الاحزاب اللي حصر المدينة حتى زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، تحس ان ابو سفيان ده في احد بعد في الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل دار ابو سفيان فهو امن. ايه ده، ايه الحفية العالية الاول نفسية لأعمق من كده؟ لا نجد في تاريخ أعدائه صلى الله عليه وسلم، لا تجد في تاريخ أعداء النبي ومن آذوا ثم أسلموا أنه ذكر ليهم أو ذكرهم بما سبق من عداوة. يبقى قاعد مع خالد كده، والله يا خالد أنت يوم أحد ده يعني الحمد لله أنك أسلمت، كان يوم مؤذي جدا، الله يتوب عليك. يلا الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله انك جيت يا ابني. عارف يا ابو سفيان الموقف اللي انت عملته يوم الاحزاب ده، انا ما اعرفش انت كنت هتكفره ازاي، كان هيحصل لك في النار، كان موضوع صعب. التلميحه ما بتحصلش، التلميحه ده عكرمه بيقول لهم لا تسبوا ايه ابوه، عكرمه بن ابي جهل بيقول لهم عكرمه جاي ما حدش يجيب سيره ابوه. طب ما عادي جدا اول ما اشوف عكرمه اقول سبحان الله يخرج لي الحيه من الميت اللي فيها. لا لا لا، صاحب العافيه النفسيه والقلب الكبير الرحمه المهداه ما يعلمش العلوم الكبيره دي، عنده قدره على التجاوز صلى الله عليه وسلم، قدره على العفو النقي، العفو اللي فيه لياقه نفسيه عاليه. كتير من الاستشارات، خلي بالكوا دي استشارات الناس الكبيره، الناس الثقيله، القلب الكبير، يقول لي انا عفيت عن والدي والدتي اخويا اختي جاري جارتي مش عارف ايه زميلي في الشغل ايا كان بقى العفى عنه، بس انا هو في حاله وانا في حالي وانا بكره اشوفه. يا جماعه العفو حاجه تانية خالص، العفو حاجه تانية. قول لي انا سامحته، قول لي لكن العفو ده حاجه، العفو ده يعني عفت الريح الاثر، يعني الريح جت انت ماشي في الشارع في الرمله في الصحراء فرجلك عامله ايه اثار وانت ماشي على الرمله فعامله اثار، ايه اللي حصل؟ جت الريح لانها تتحرك التراب فاثارك اختفت، هو اسمها ايه بقى؟ عفت الريح الاثر، خلاص الاثر اختفى. فما اقول لك انا عفيت عنك، انا بنساك اصلا، انا عفيت عن مراتي انا نسيتها خلاص، نسيت الموقف ده. مش كل شويه يحصل اي حاجه ويقول وسبحان الله لو تفتكروا يا جماعه سنة 2007 لما عملت كذا يوم أبوها وعمتها الله يرحمها توفيت إيه اللي حصل؟ برضو قلت هعفو عنها برضو ما فيش مشكلة. انت عم ده مش اسمه عفو، ده عم ده مش اسمه عفو، ده اسمه أي حاجة تانية. حكش على نفسك بقى، احنا فين والعفو فين؟ ده محتاج لياقة نفسية عالية قوي. ومن دلائل العافية النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم التعامل الطبيعي مع المشاعر والانفعال معها باستواء واعتدال بلا كبت ولا طيش. يحزن عادي جدا، تلاقي عنده حزن بما يوجب الحزن، ما يكبتش الشعور ده ما ولا يتنكر ليه، ايه ده هو في راجل بعيط؟ لا 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 عادي جدا. ويظهر الأثر الحزن ده عليه والناس تشوفه ويروا في وجهه وتذرف دموعه صلى الله عليه وسلم، بل ويعترف يقول يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. عادي جدا قلبي يبقى كده، عادي عادي إن أنا ممكن أبكي، بس الحزن اللي مش الحزن المتواصل ولا الكآبة الدائمة، يعيش الحالة يستجيب ليها وبعدين يعبرها على طول لحالات تانية، الحياة ماشية كموج البحار. والفرح تلاقيه برضو موجود صلى الله عليه وسلم، ترى يتجاوب مع المسرات ويظهر أثر السرور ده على وجهه، حتى إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر زي البدر. في ناس كده تيجي تبتسم يديك ابتسامة كده يعني صفرة، يا عم ابتسم لله، الابتسامة ظهور الأسنان ليس بعورة. في ناس عندها ظهور الأسنان دي مش عورة بس، ده عورة مغلظة يعني بالكاد يلمحلك سبحان الله. وكان أصحابه كلهم صلى الله عليه وسلم يعرفون ذلك من فعالات الفرح، لا يمكن كانت تروح ناحية خفة وطيش والكلام ده كله، لا 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 يفرح عادي جدا. وسبحان الله تلاقي يحزن عادي جدا، يغضب صلى الله عليه وسلم فتعرف الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم، وربما احمر وجهه غضبا عندما ترتكب المخالفة، وده انفعال فطري لكن لا يتجاوز إلى البغي ولا ينفس عن غضبه ببطش أو طيش. ليه؟ لأن في ناس بدناها تبرر لنفسها، لا ده ظالم وما ترتبش عليه عفو فأنا مش هعفو عن جميل، صح حقك، لكن ليه لفظة ليه لسانك بذيء؟ ليه لسانك فاحش ومتفحش؟ ليه بقيتي بتتلبسي بألفاظ لا ينبغي لامرأة تعرف الحياء أن تقول؟ ليه؟ إيه اللي وقعك هنا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم الانفعال الفطري لا يتجاوز إلى بغي صلى الله عليه وسلم. فالاستواء ده في المشاعر الحزن والفرح كان عالي قوي. من الحاجات الجميلة قوي في الرقي النفسي واللياقة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم إن من مظاهر العافية النفسية أنه برغم ضخامة المسؤولية وضخامة الأعمال اللي بيتحملها صلى الله عليه وسلم والشدائد اللي بيواجهها إلا أنك ما تلاحظش أبدا في حياته توتر أو قلق ولا أن في عجلة من أمره صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس تحس أن الحياة كأنها حقنت ماء السكينة والطمأنينة والرفق في شأنه كله، حتى يظن كل من أقبل عليه صلى الله عليه وسلم أنه قد فرغ له فلا شأن له سواه. تحس أنه هو يعني داخل يقيم الليل، تحس أن كأنه ما بيعملش حاجة في حياته إلا بيقيم الليل، وقاعد يأكل تحس أنه ما بيعملش أي حاجة أنه بيأكل، بيسمع السيدة عائشة وهي بتتكلم بتقول له تعالى أحكي لك موقف، كأنه ما بيعملش أي حاجة في الحياة إلا بيسمعها. واخدين بالكم؟ كل صغيرة وكبيرة إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يشعرك كأنه كل آذان صاغية. فعلا تشعر أنه مالوش عمل إلا العمل ده. وده اللي منكم هيعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم هياخد من الحاجة دي. تعالوا نقول ملمح كده لو لسه في وقت، يعني ما عندناش ساعة. طيب الحمد لله لسه 10 دقايق ربع ساعة. تعالوا نتكلم في ملمح عشان يبقى الكلام مش عام كده، لا ندخل جوه بقى في سيرته شوية عشان نشوف الترجمة فعلا اللي هي النفسية دي. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والمزاح. كلنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحك، لكن تعالوا ندخل جوه شويه ونشوف التنوع بتاعه والمرح بتاعه. الحياه يا جماعه مليانه صرامه وفيها كبد، تحتاج اشياء تلطفها تخليها مبهجه باعتدال واتزان، وتخلي دي من قبل الحاجه دي من اسباب التواد والتواصل والالفه، لان التفاعل المفرح مع الغير يدخل السرور على النفوس. تجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كأنه يخففها كثيرا بالمزاح، أعني كثيرا لا يعني أقصد يعني إن المزاح بيخففها يعني، ولكن ليس أقصد النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ليه مزاح، لكن لما تشوف سبحان الله تحس إنه كان يضحك كثير. لكن ميزة أو من مؤشرات أو من صفات المزاح الجميل، المزاح الجميل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يجرح ولا يحرج، لا يجرحك ولا يحرجك، لا يؤلم ولا يحزن، لكن يفرح ويؤنس. كان مزاح راقي، عارفين كده بعض الناس كده يهزر بيده، ده اسمه إيه ده؟ دي اسمها بقى بلطجة فرح، مش فرح ده خالص. ما تسمحش لحد إنه يضحك ويهزر بيده، اللي يهزر بإيده ده أو خاصة بين البنات ما تسمحوش للباب ده. النبي صلى الله عليه وسلم مزاحه راقي لطيف، ليس فيه فحش لا كذب ولا أذى. أحيانا تشوف بعض المقاطع كده للشباب بيهزروا، فتيجي تسمعه شباب عادي فكلامه فيهوش حرام، تحس إن مرة واحدة كده راحوا لألفاظ سوقية أوي. طب أنت إيه اللي ودك هنا؟ هو أنت يعني أنت مش عارف تعمل مزاح إلا بقلة الأدب؟ لازم كده يعني تدخل في الحتة دي ليه؟ ولذلك كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا، فقالوا إنك تداعبنا يا رسول الله، قال إني لا أقول إلا حق، يعني بيقولوا أنت بتضحك معنا كده، قال لهم أنا بضحك وكل حاجة وأمزح ولا أقول إلا حق. وهنلاقي إن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم منوع، مرة بيهزر مع أصحابه، مرة يتفاعل مع المزاح الخارج من أصحابه، ومرة صلى الله عليه وسلم يزحم ويمادح زوجاته أطفال. كان في واحد صاحبه اسمه زاهر، كان أعرابي، كان بيجيب بضاعة للأعراب ويبيعها في المدينة زي السمنة وكده. تعرفين كده مثلا بعض الناس يجيب سمنة وقشطة وبتاع ويجي يبيعها في المدن، هو كان زاهر بيعمل كده. وذلك كل أخت بقى ربنا فتح لها في الباب ده، فأبشري أنت في الصف الزاهري. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول ياخذ ملمح جميل جدا، يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. يعني إيه بقى؟ شوفوا أخذ القلوب. كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد إن الصحابة ياخدوا بالهم من إيه؟ من زاهر. يقول إن زاهر ده بتاعنا، بتاع المدينة، بتاع القرى، وإحنا بتوعه. يعني عاوز يقول له أنت منا ونحن منك. في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وهو قاعد بيبيع، وهو جالس. شوفوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي في الأسواق وهو جالس بيعرض بضاعته. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وهو مش واخد باله. احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم زي انت كده مثلا بتهزر مع واحد تروح ماسكه من كتفه كده. فزاهر بيقول من هذا، من هذا، مين فمش واخد باله. قال ارسلني، يعني دعني، سيبني. فهو بيقول سيبني كده، لمح ان ده دراع النبي، فرمقه فابتسم. فده انه بقى يحك ظهره في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك بقى ايه، خلاص بقى ينال مس الجسد المبارك. وجعل النبي ينادي من يشتري العبد، من يشتري العبد، يهزر معاه. وكان دميم الخلقة، كان شكله عادي خالص يعني غير مألوف. فهو قال ايه، قال له يا رسول الله، يا رسول الله، اذا تجدني كاسدا. الله اكبر، يا رسول الله تجدني كاسدا. اذ بالنبي لاطفه ويقول له ايه، لكنك عند الله لست بكاسب، أنت عند الله غال. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، جدا. كل إنسان بيحب أن يرى في نفسه ويحب أن يرى عمله، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. كل واحد دي فطرة يحب إن يكون في حد، هو بحد مقدره، حد يراعيه، حد مكرمه، حد وضعه في مكان تاني. لأن من الحاجات التقيلة جدا على نفسية المرء إن يشعر إن هو مهمل، إن هو الناس هملاه، مهمل منسي، فبالتالي يجحد الفضل ويكفر الصنم. وده اللي بيخلي بعض الناس تقع في الرياء، عاوز اي جلب انتباه، اللي بيخلي الناس تعمل حاجات كتير جدا عشان اللايكات والشير. ف من الحاجات الصعبه ان تكون غير مرئي، ان محدش شايفك. فمن الحاجات اللي بيخففها الوحي يقول لك ايه، لست انت بعبد غير مرئي، وما كنا غائبين، نحن نراك. عشان كده من اسماء الرب الشكور، يسمع ويرى ويشكر العمل. فلن تكون عنده أبدا غير مرئي، دايما هتكون مرئي. فإحنا محتاجين إن نكون عندنا المعنى ده والشعور ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن زاهر المعنى ده، فهزر معاه. شوفوا كمية أفواج الفرح اللي هتخش قلب زاهر بعد كده. كم من البشائر تلقاها وهو بيسمع أنت عند الله غال. أشوف مزاح وبشرى في اللقطة. وكان بيلاطف أنس ويقول له يا أنس، أنس يا ذا الأذنين، يقول له يا أبو ودنين، يعني عندك ودنين. طفل صغير فيهزر، إيه بقى يمسك ودنه كده، وأنا عندي ودنين ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم. يناسب أنس في سن يؤنسه يبهجه. وفي يوم من الأيام واحدة، في خلاف الحديث ده لكن في مثل هذا السياق يمر، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيسألها أنت مين؟ فقالت أنا فلانة. قال لها من زوجك؟ فسمت وقال لها الذي في عينيه بياض، اللي في عينه فيه بياض. فالست رجعت تبص على إيه؟ عين زوجها. فبيقولها بتعملي ايه؟ قالت له اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا كذا كذا. فقال لها اوليس البياض في عيني اكثر من السواد؟ فكانه قاعد عمال يضحك. إيه سبحان الله كميه السرور اللي ادخلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. وانس رضي الله عنه لما جاله واحد قال له يا رسول الله احملني، يعني انا عاوز اجي معاكم الطلعه دي، فقال له ما فيش مشكله هنحملك على ولد الناقه. ولد ناقه، انتوا عارفين الناقه اللي هنمشي بيها هنركب الابل وبتاع. فبقول له احنا ايه هحمل. انت هتيجي معانا بس اللي هتركب مش هتركب مش قال له هتركب الناقه، هتركب ايه؟ ابن الناقه. فابن الناقه ده هيوصلني ايه؟ ده مش هينفع يوديني لغايه الجامع. فقال وما اصنع بولد الناقه؟ فقال النبي وهل تلد الابل الا النوق. يعني عاوز يقول له ايه يا سيدي؟ ما انت كده كده هتركب برضه يعني. بل الاطفال كان ليهم النصيب العالي ده، حديث ابو عمير ده كلنا عارفين الحديث، بس سبحان الله في ملمح. هو كان فطيم، فطيم ده يعني لسه طالع من الفطام يعني. فقيل ان كان عنده 3 سنين. الفطيم ده بيبقى ايه؟ من 2.5 لـ4 كده في الدايره دي اسمه فطيم. فرآه النبي حزينا فسأل ام سليم قال لها ما لي ارى ابا عمير خاسر النفس؟ يا سلام على الكلام. يعني ايه خاسر النفس؟ يعني ثقيل النفس غير طيب ولا نشط، مش رايق كده، ماله؟ يا جماعه نبي يهتم بفطيم، بنفسيه فطيم، عيل 3 سنين يقول لها الولد ماله تقيل كده، ما شايفه ماله مش نشط. قالت له مات نغيره، كان عنده طائر كده بيلعب بيه. فأقبل النبي على الطفل يلاطفه ويمازحه ويؤانسه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ احكي لي، تعالى سيبني كده قول لي ايه اللي حصل. ويقولها له مرتين يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيقول له مات يا رسول الله، مات يا رسول الله. سبحان الله. يقول له مات. وشوف بقى طفل زي ده اصلا ممكن يكون لسه بيتكلم بقاله ايه 3-4 شهور، ويكون من ايه يلاقي ان اكبر راس في الدوله واكبر راس ديني واشهر واطهر واشرح صدر خلقه الله هو اللي بيتكلم معاه. شوف نفسيه التقدير يروح فين بقى. والحسن كان احيانا يمازحه وهو طفل يخرج له اللسان، فاذا راى الصبي حمره اللسان ضحك له النبي، ضحك له يضحك. عارف كده انت انك تهزر مع حفيدك او ابنك الصغير، طلع لسانك وبعدين دخله وهو ده استغرب ايه اللي دخل وخرج ده، لسه مش مستوعب. وكان ربيبته زينب بنت ام سلمه كانت طفله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها يا زوين يا زوين، يدعي لها يناديها بالملاطفه دي. لدرجة من الامان كان في واحد صحابي، انتوا عارفين كده، انتوا عارفين يا جماعه خفه الدم المنضبطه، خفه الدم المنضبطه، الكلام اللي انا بقوله ده يعني يتقال كله، المنضبطه دي مهمه. خفه الدم المنضبطه ديت جزء منها بيبقى جبلي وتوفيق، واخدين بالكم؟ يعني مش كل الناس بتعرف ايه تعملها. في ناس يعني ممكن بسهولة يضحكك انت، هو اصلا سبحان الله كده ايه سمته بيضحكك. المهم كان في واحد من الصحابة كده، يعني في واحد من الصحابة كده، الراجل ده اسمه عبد الله، وعبد الله ده كان يضحك النبي. وده اللي بالمناسبة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل ده كان ابتلي بشرب الخمر، وطبعا شرب الخمر في الوقت ده ما كانش حاجة زي دلوقتي، هما كانوا لسه بيشربوها زي المية، فما نزل التحريم مش كل النفوس تقدر عليها، فكان يحد ويعاقب. وبعدين مرة في يوم من الأيام حد شتمه، قال قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ويحب رسوله. فالمهم عبد الله ده كان بيحب يضحك النبي، درجة عما كان يلاقي حاجة حلوة في المحلات أو حد بيبيع حاجة يروح يشتريها بالأجل ويقول له دي احنا هنشتريها للنبي فبكام، فيروح واخدها ويروح يديها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل يكون فاهم ان دي للنبي. ففي يوم من الايام شاف اعرابي مع يعني وعاء في عسل فاشتراه، قال له انا هشتري دي هناخد ديت للنبي بالاجل، فاعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال له يا رسول الله هذه هديه اهديها اليك، فقبلها النبي. هو بيقول له رسول الله انا جايب لك دي، والراجل دلوقتي ما كذبش، بيقول له انا جايب لك دي. فقبلها النبي بقبول حسن ولطف عبد الله. فلما جاء الاعرابي يطلب الثمن من يطلب الثمن، انطلق به الى النبي قال له تعالى. الاعرابي بيطلب منه هو، مش بطلب من النبي، هو عارف ان دي للنبي، فاخده قال له تعالى بس نروح للنبي. فراح للنبي فبيقول له يا رسول الله ان العسل الذي اعطيتك اياه عسل هذا الاعرابي واخذته منه بالاجل، فاعطيه ثمنه. رسول الله انا كنت واخد بس اللي الموضوع ده بالاجل يعني، بس انا عرفت انك بتحب العسل يعني فقلت اجيبه. فالراجل ده ليه فلوس يعني. فضحك النبي وقال اليس هديه منك؟ قال بلى طبعا، ولكن اعطيه الثمن انت يا رسول الله، فليس عندي ما اعطيه. سبحان الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل هذا الأمر برحابة وود، لدرجة أن أحيانا يدخل الموضوع في عمق حتى الضحك فيما يتعلق بالآخرة. يجي في يوم من الأيام أعرابي بيمزح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يديهم الفسحة دية في المجلس. فكان بيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة ونعيم الجنة والأعرابي قاعد. فقال إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له ربه ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. فبادر الطرف نباته واستوى واستحصاده فكان أمثال الجبال. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم على موقف في الجنة، يقول لهم من ضمن الموقف في الجنة ان في واحد هيطلب بيه يقول يا رب انا عاوز، انا بحب الزرع. فربنا يقول له طب ما انت ألست فيما شئت من النعيم؟ فيقول له بس انا بحب الزرع. فيبذر والثمرة تطلع والشجر يكبر وكل حاجة في لحظة ويبقى زي الجبل. فيقول له ربه دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. خد اللي انت عاوز. العربي قاعد في المجلس يقول له ايه؟ والله لا تجده إلا قريشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع. هتلاقيه ده أنا عارفه، ده واحد من قريش أو واحد من الأنصار، عارفهم أنا بتعود في الحركات دي. وأما نحن فلسنا أصحاب زرع، ده مش سكتنا احنا. سبحان الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف هو مدي المساحة دي، مدي المساحة الأمان إن واحد يتكلم في موقف زي ده في العمق ده. وأحيانا المزاح مع الأهل طبعا ده بقى كتير قوي. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالليل، صلت معه مين؟ زوجته، يعني قيام ليل هو قيام ليل، زوجته سودة. فأطال الصلاة، فلما كان من الغد أتت إليه وقالت صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، طولت قوي. فضحك وكانت تضحكه الأحيان بالشيء، وكان لها مشية كده أحيانا تمشيها فكان النبي بيضحك منها، وكانت هي أحيانا تمشي له المشية دي عشان تضحكه صلى الله عليه وسلم. بل الأعمق من كده، جالس صلى الله عليه وسلم بين زوجته عائشة وسودة، ودول يا جماعة بقى إيه؟ دول الاثنين أزواج النبي. عايزين نشوف، وده ملمح مهم قوي يا جماعه، بلاش كل شويه تقولي لي الغيره ومش الغيره، وبحجه الغيره تبهدلوا بيوت وتهدموا بيوت والكلام ده. لا لا سيبكم من القصه دي. لست اغير من اصحاب رسول، من زوجات النبي، ولست اغير من زوجات اصحابنا، الناس دي اكبر مننا بكتير، فمش تيجي تقولي لي انا اصلا عندي غيره اعلى منهم. لا، والمواقف اللي بتحدث بين الأخوات في الوقت المعاصر ده، والاستشارات اللي بتيجي إن أخته بقراءات ولا قرآن ومعلمة قرآن أو ملتزمة وبتاع، تتعامل مع ضرتها بطريقة لا تعرفني ولا عرفها ولا مش عارف إيه والكلام ده كله، ومش بينهم إلا الكره والبغض والقطع ومصانع الحداد والحجة إيه عادي ما ده حصل بين زوجات النبي، لا حاشاهم، بلاش تنقلي سوئتك وتلطخي أجمل ما في تاريخنا، لا لا دول حتة تانية خالص. حدث بين عائشة وحفصة، موقف اثنين ثلاثة خمسة، لكن الحياة جميلة، يقعدوا مع بعض كل ليلة كما يقول أنس، كان النبي يجمعهم كل ليلة في إيه؟ ثم يبقى ويبات عند صاحبة اللي اليوم يعني. فالمعنى ده مهم أوي. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وسودة، ورجله ممتدة بين إيه؟ كل أخت منها. عائشة أعدت الطعام، الطعام ده كان عبارة عن حساء يتخذ من اللبن والدقيق يعني، رضي الله عنهن. فلما أعدت الطعام ده سبحان الله، فأحضرت عائشة صحفة الطعام وضعتها بينها وبين سودة، وقالت لسودة كلي كل يا سودة. قالت سودة لا أشتهي، أنا ماليش في ليه خزيرة دي، الخزيرة دي اللي هو الحساء اللي بيمت، والله ماليش، أنا عارف أنت كده ماليش في المحشي الصوابع، ماليش في الكروم، محشي الكروم. فقالت لو أنا ماليش في لا أشتهي. فعائشة إيه قالت والله لا تأكلن. أنا بعد بعمل القصة دي كلها، خاصة أن عائشة لم تكن مشهور عنها أن هي إيه طاهية، فأنتوا عارفين الحاجات دي دي بقى، أنت بتلمح يعني اللي أنا ما بعرفش أعمل، عارف عم تروح عند أختك ولا عمتك وانت عارف ان هي ملهاش قوي بقى في الاكل، فتيجي تعمل ما انت ما مش ظابط الدنيا، الناس اللي بيحطوا بقى اكل بطريقه معينه، بهارات معينه، سمنه بطريقه معينه، المهم انت ايه تبقى واخد موقف. فهي قالت لها ايه والله لا تاكلن، هتاكلي. قالت لها ايه هو حلفان يعني؟ طب والله لا اكل. وكان بين سوده وعائشه دايما في لطف وملاطفه، وكانت سوده بتحبها جدا، لدرجه لما كبرت ولم يعد هناك يعني احتياج خاص واهتمام في الأمور دي، تركت ليلتها لمين؟ لعائشة رضي الله عنها. فشوف كلمة أهدتها الليلة دي، أهدتها الليلة دي، دي نفوس بقى، نفوس يا جماعة، بص على الجنة. وحياتهم ماشية يعني، مش قاعدين طول الليل يعطعيب بقى ومضنا إيه نايم على المخدة وقاعدة ما تعد دموعها. فقالت عائشة والله إن لم تأكلي لألطخن بها وجهك، طب والله لو ما كنتي لحطها علي. فقالت والله لا أكل. ودي سبحان الله المواقف دي جميلة جدا، ليه؟ لأن بتقولك قد إيه إن بيوت الكبار برضو هي بيوت بشر، وفيها ما فيها من أجمل ما يميز ديننا أنه دين فطرة. بعض الناس بيبقى فاكر إن بيوت الدعاء وبيوت المشايخ وبيوت الصحابة وبيوت الدود دول عبارة عن إيه؟ ما بين قيام الليل، تسميع، سمع لزوجته سورة هود، يلا عندك مراجعة من الشورى للزاريات، سمعت للدحدح ولا لا الدحدح مش عارف ايه، الدحدح ده عنده مشكلة ومش عارف الكلام ده كله، طب سمع الاحاديث بتاعة فضائل القرآن ولا لسه، راح لابو عبيدة الدرس بتاع الفجر ولا بتاع، قعد للشروق، لا ده راح مع معاذ ولعبه للأسف وسابوا الدنيا، لا 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 الدنيا عادي جدا، ناس عادية، ناس كلمة عادية يعني اقصد ايه ناس في الفطرة يعني، سبحان الله. فبتقول إيه؟ قالت والله إن لم تأكلي لألطخن بها وجهي. قالت والله لا أكل. فأخذت عائشة كفا منها وألقتها على وجه سودة. عارف كده عما أنت تروح واخد حتة عجينة كده وتسلم على اللي قدامك. فرفع النبي دلوقتي رجله فين؟ رجل على رجل عائشة ورجل. أنت عارف كده عما ولدك بيمدد رجله، فتلاقي رجل هنا ورجل هنا. فالنبي لما لقى الموقف كده راح رفع رجله عن إيه؟ عن حجر سودة، كأنها يقول لها إيه؟ يعطيها إشارة البدء لترد على عائشة، يعني ما خلاص أنت تخبطي، لا بقى نرجع إحنا خبطة يعني، بقولها يلا بقى ردي. فأخذت سودة غرفة بيدها وألقتها على وجه عائشة، وضج المجلس بالضحك. لك أن تتخيل مشهد والأكل بيسيل على وجه سودة ويسيل على وجه عائشة والنبي يضحك، ده المزاح في البيت النبي، أطهر البيوت فيها البسمات وترن الضحكات، هو ده ديننا اللي مش متصدر، وديننا اللي مش عاوزين يصدروه بالطريقة دي، هو مش عاوز يصدر لك اللقطة، لازم ادانك شايف صورة تانية. لأن النبي كان يعلم أن دية سبحان الله هي ده مما يخفف الحياة، مما يرفع الكلفة. والصحابة خدوا الموقف ده وعاشوه، لدرجة أن علي كان يقول: أجموا هذه القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان. خففوا عن القلوب، لأن القلوب برضو بتمل، نبين القلوب بتمل. يعني إحنا مش عاوزين نحدثكم وقد عدى ساعة عشان مش تملوا. خلونا نختم بكلام بكر بن عبد الله بيقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ. يعني بيرموا بعض بقشر البطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. يعني قاعدين مع بعض كده يهزروا، يمسك ده البطيخ ده ويرمي ده. انت تخيل كده ان ايه، ان ابو عبيدة بيرمي على معاذ، ومعاذ بيرمي على اي حد بقى، حذيفة ولا انت متخيل المشهد عامل ازاي؟ يسمع يا خيل الله اركبي، تلاقيهم رجالة رجالة، ينسى خالص خلاص. ليه؟ لان الحاجات دي هم لا يقصدونها، هم مش بيقصدوا المزاح، هو واخدينه ايه يعني. شوفوا ارخص حاجة هتلاقوها الملح، صح؟ ارخص حاجة في الاكلة اللي انتوا بتعملوها ممكن تبقى الملح. يعني جبتي النهاردة انت عاملة رز وبامية وبتاع والكلام ده كله، او عاملة مش عارف ايه بتاع، هتلاقي ارخص حاجة في الوجبة دي كلها هي شوية الملح اللي انت حطيتيهم، صح؟ بس لو مش حطيتيهم ايه اللي هيحصل؟ الاكل الناس كلها هتعلق عليه، صح؟ الحاجات دي بتبقى هي ملح الحياة. لو مش موجودة هي بسيطة خالص، بس لو مش موجودة الأكلة بتبوظ، الأكلة دلعة، تحس كده ان ايه الدنيا مش حبيبها، مش عارف تعيش فيها. فالصحابة عايشين المعنى ده، عايشين الحياة بطعمها، واخدين طعمها معها عادي جدا. بالليل نقيم الليل والصبح نهزر. انتوا عارفين يا جماعة الفجر، الفجر قاعدين في مسجد النبي، قاعدين في مسجد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وقاعدين جلسة شروق، وقاعدين يذكروا زي ما جابر بيقول لنا، بيذكروا أحاديث الجاهلية، قاعدين يتذاكروا أيام الجاهلية إيه اللي حصل. وقول له أبو جهل لما عمله، فاكر مش عارف مين وبتاع، والداحس والغبراء وبتاع، والنبي يضحك صلى الله عليه وسلم، يبتسم وقاعد يضحك. مش يروح واحد يقول لي أنا والله ما أعرف دي إخوة دي، ده سمت إخوة دي لسه طالعة من قيام ليل، دي سمت اخوه صلت الفجر ورا المختار، والله العظيم يا ابني اقسم بالله لو الكلام كان اثر فيك ما كنت وقعت في الكلام ده، لا حول. هي سبحان الله، سبحان من صرفك. ولا يروح باصص له بصه كده يجيبه لمس كتاف بنظراته، يا حبيب قلبي الموضوع بسيط خالص. الناس دي مقتديه بفطيب باصحاب الفطر السويه. خلونا نقف هنا عشان لا تملوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الاتباع. طيب الله قلوبكم وثبتها على محبة ربكم وكلامه ونبيكم صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي.